حبيبي انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد إخوتي الكرام، فما زال حديثنا يتصل حول شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مع سرعة امتثالهم لأمره صلى الله عليه وسلم. وذكرت في الحلقات السابقة مواقف كثيرة وعظيمة من مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف افتدوا أرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم. من هذه المواقف إخوتي الكرام موقف المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية أو في عام الحديبية أخذ أصحابه من المدينة وأراد أن يعتمر ويذهب إلى المسجد الحرام، أن يعني يطوف بالكعبة ويعتمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بملابس إحرامه، كان محرما هو وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. فلما وصل على حدود مكة في مكان يسمى الحديبية منعته قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أننا ما جئنا لقتال وإنما جئنا للعمرة. فأبت قريش أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فكانت الرسل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلم الرسل، إحنا ما جئنا لقتال وإنما جئنا لنعتمد، وتمنع قريش من ذلك. فكان من بين الرسل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضوه كي لا يدخل مكة في هذا العام هو عروة بن مسعود الثقفي، وهو أحد الأسياد من أسياد قريش، وكان رجل له كلمة، يعني كان رجل وجيه وله كلمة عند المشركين. وكان المغيرة بن شعبة ابن أخيه كان قتل رجلين من المشركين وهرب إلى المدينة ثم أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمه عروة بن مسعود الثقفي كان يدفع الدية أو دية الرجلين لأهالي الرجلين. فالمغيرة بن شعبة كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ويقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عروة بن مسعود الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه أنهما ما رأينا رجلا يعادي أهله ويعادي قومه ويقاتلهم ويترك دين آبائهم، وعمال يكلمه. وبعدين كان من عادة الأقران إن هو الواحد ما يجي يكلم واحد يعني مثله كده في المنصب أو في الجاه، فيجي هو بيكلمه كده يقول له أنت واخد بالك يا فلان، ويروح ماسك لحيته كده ويقرب منه الكلام ده. فعروة بن مسعود الثقفي عايز يعمل الكلام ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقرب للنبي وبيقول له أرأيت رجلا قاتل قومه وترك ما دين آبائهم، وعمال يقرب ويمسك في لحية النبي كده ويكلمه ويمسك في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الكلام ده غاظ مين؟ المغيرة بن شعبة، هو ابن أخو عروة بن مسعود الثقفي. فالمغيرة بن شعبة راح مد لعمه على ايديه وهو بيمسك لحية النبي، ضربه بظهر السيف، قال له اخر يدك عن لحية رسول الله قبل الا ترجع اليك. قال له رجع ايديك قالك مش هترجع لك تاني. يعني انت تقول له ان هو النبي زي اي حد، انت يعني في ايه جاي تمسك لحية النبي وبتفكره زي اي انسان؟ قال له أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليه. قال له والله أقطعها لك، ارجع رجع إيدك. رجعها. ثم قال عروة قال من؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال المغيرة بن شعبة، قال أي غدر، ما زلت أدفع غدرتك للآن. يعني لسه بس عدية بتاعت اللي انت قتلتهم للآن بتعمل كده؟ لكن لا، مفيش حاجة اسمها عم ولا خال ولا أب ولا أم. أمام مين؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. يعني ما لا يكمل إيمان إنسان يقدم محبة أي إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم طبقوا الكلام ده عمليا رضي الله عنهم. ولعل ذكرت في الحلقات السابقة موقف عثمان لما دخل برضه في الحديبية ودخل يفوت قريش، وبعدين بعض الصحابة من اللي واقفين مع النبي عليه السلام قالوا: الآن خلص عثمان إلى الكعبة فهو يطوف بها، يعني معناها يا بخته دلوقتي بيطوف واحنا واقفين بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظنه يفعل ذلك. قال: ولما رسول الله قد خلص، يعني قد وصل هناك. قال: لا، ما أظنه يفعل ذلك ونحن هنا. فلما رجع عثمان قالوا: اشتفيت يا أبا عبد الله، يعني شبعت كده وطفت حوالين الكعبة وكده. قال: بئس ما ظننتم به. سيدنا عثمان غضب، قال: بئس ما ظننتم به. قال: والله لو مكثت بها عاما، أي لو مكثت بمكة عاما يعني سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ما طفت بها حتى يطوف رسول الله. ازاي؟ هل هذا من الادب ان اطوف انا حول الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على مشارفها ممنوع من الطواف وانا اطوف؟ قال: لا والله. قال: والله لو مكثت بها عاما ورسول الله هنا، ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله. قال: ولقد دعت لي قريش للطواف فأبيت حتى يطوف رسول الله. هذا هو الأدب. شوف كانوا ازاي واحنا وصلنا لإيه. سيدنا عمر بن الخطاب أيضا انظر إلى هذا الحب وهذا الأدب. سيدنا عمر كان في طريقه للمسجد في المدينة، بيت كان في طريقه في المسجد للمسجد بيت العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على السطح لبيت العباس ميزاب بيقطر ماء فقطر الماء على سيدنا عمر، فخلع عمر الميزاب. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: خلعت ميزابي؟ والله او اشهد ان الذي وضعه مكانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: لا جرم ان يكون لك سلم، الا يكون لك سلم غيري ولا يضعه الا انت بيدك، ما حدش يحط مكانه الا انت، ويكون انا كت سلم ليك تطلع عليه وتحط مكان. قال: فحمل عمر العباس على عنقه فوضع، اي العباس، رجليه على منكبي عمر، ثم أعاد الميزاب حيث كان فوضعه موضعه. وفي رواية قال عمر للعباس: أنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. انظر كأنه يعاقب نفسه أن خلع شيئا من مكانه قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب وهذا هو الحب. حب كما قلت، حب يوازي العمل، يكون معه العمل، ليس حبا فقط بالكلام ولا بالإشارة ولا لا لا، إنما يكون الحب بالعمل، إنما الحب يكون بامتثال الأمر. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فبادر إلى امتثال أمره واجتناب نهيه. هذا إن كنت تريد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا لا كذبا. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع أصحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه في الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
مهما يقولوا حبيب.